أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثالثة، أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه. لازلنا نتكلم في جوائز السلطان وعماله. قلنا توجد أربع صور. انتهينا بحمد الله عز وجل من الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى أن لا نعلم أن للظالم في ماله مال حرام. الصورة الثانية أن نعلم أن للظالم مال حرام، إلا أننا لا نعلم أن هذه الجائزة التي أهداها هل هي من المال المحرم أم من المال المحلل. اليوم إن شاء الله نشرع في الصورة الثالثة، أن نعلم تفصيلا حرمة هذه الجائزة، يعني نعلم أن هذه الدار التي أهداها ذلك الظالم هي دار مغصوبة من فلان، أهداها لعلان. فهنا لا شك ولا ريب في حرمة أخذ هذه الجائزة لعلمنا بحرمتها مسبقا. لكن الكلام في حكم المأخوذ، في حكم هذه الدار المأخوذة. هنا توجد صورتان. الصورة الأولى المجاز إما أن يعلم بالحرمة قبل الجائزة أو بعد الجائزة. أحيانا يعلم أن الظالم قد اغتصب دار فلان وأراد أن يهديه إياها، فهل يجوز له قبول هذه الدار المغصوبة أو لا؟ الصورة الثانية، كان لا يعلم، أهداه الدار وكان يظن أنها من حل ماله، وبعد أن قبل الهدية وأخذ الجائزة أخبره الناس أن هذه الجائزة وأن هذه الدار إنما هي كانت لفلان، إلا أن الظالم اغتصبها منه وأعطاه إياها. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، إذا كان يعلم أن هذه الدار لفلان لكن اضطر لقبولها تقية، لو لم يقبل هذه الدار من الظالم طارت رقبته، جرى السيف على عنقه، فخوفا على نفسه قبل الهدية. أو لا، لم يقبل الدار هدية من باب التقية، لكن كانت له معارب أخرى، فهل يجوز قبول الدار والجائزة مع علمه بحرمتها تفصيلا؟ الجواب نعم، يجوز في صورة واحدة، إذا قبلها بنية إرجاعها إلى صاحبها. فإما أن يقبل الدار تقية خوفا على نفسه، لكن على الرغم من التقية يكون قد نوى أخذ الدار لإرجاعها إلى أهلها، وأحيانا يأخذها لا من باب التقية لكن من باب استنقاض حق المؤمن، يقبل هذه الدار هدية من الظالم لكي يرجعها إلى أصحابها فيما بعد. في هذه الحالة إذا كان بنية الرد كانت يده يد إحسان، والقاعدة تقول ما على المحسنين من سبيل، وبالتالي لو أخذ الدار وتلفت في يده هل يجب عليه ضمان الدار لصاحبها أو لا؟ الجواب لا، لأن يده يد إحسان وما على المحسنين من سبيل، بخلاف يد الغاصب. لو تلفت الدار في يد الغاصب كان لها ضامنا، وبالتالي هذا المستلم للجائزة إما أن ينوي الرد إلى صاحبها فإذا تلفت في يده لا يجب عليه الضمان، وإما لا يأخذها بنية الرد إلى صاحبها فتكون يده يد غاصب فإذا تلفت وجب عليه الضمان. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي إذا علم مسبقا بحرمة الجائزة. قلنا في هذه الصورة إذا علم مسبقا بحرمة الجائزة إما أن تكون يده يد إحسان كما إذا نوى إرجاع إلى صاحبها، ففي هذه الحالة تكون أمانة في يده، فإذا تلفت لم يجب عليه الضمان. وأما إن أخذها لا بنية الرد كانت يده يد غصبية فإذا تلفت في يده وجب عليه الضمان. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى إذا علم مسبقا بالحرمة. ثم يقع الكلام في الصورة الثانية إذا علم لاحقا بالحرمة، فما هو الحكم؟ الجواب توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، يعني نفس التفصيل الموجود في الصورة الأولى. هو أخذ الدار وبعد أن أخذ الدار علم أن هذه الدار مغصوبة، هنا إن نوى الإرجاع إلى صاحبها بعد يد إحسان لو تلفت الدار لا يضمن. الصورة الثانية إذا علم بعد ذلك إلا أنه لم ينول إرجاع إلى صاحبها يده يد غاصب ويضمن لو تلفها. إذن هذا الاحتمال الأول وهو التفصيل. الاحتمال الثاني الضمان، والاحتمال الثالث عدم الضمان. الخلاصة والزبدة، توجد عندنا صورتان، صورة سبق العلم وصورة لحوق العلم. في صورة سبق العلم يوجد تفصيل، وفي صورة لحوق العلم توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول التفصيل المذكور في الصورة الأولى، الاحتمال الثاني الضمان، الاحتمال الثالث عدم الضمان. الآن نطبق العبارة ثم نأتي إلى مدرك تلك الوجوه الثلاثة. الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، يعني حرمة الجائزة المأخوذة. هذه الجائزة كانت سيارة فلان، بيت فلان، اغتصبه السلطان الجاهل، ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخر، يعني حينئذ علم تفصيلا حرمة ما يأخذه، فهذا حرام على الآخر. إلا أن الكلام في حكمه، يعني في حكم ما يأخذه، ما هنا موصولة، يعني الذي يأخذه، يعني في حرمة الذي يأخذه. متى؟ إذا وقع في يده. إذا وقع في يده، هل تكون يده يد إحسان فلا ضمان، أو يد غاصب فيوجد الضمان؟ هذا هو محور الكلام. فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، هذه الصورة الأولى، وإما أن يكون بعده، بعد وقوعه في يده، الصورة الثانية. فإن كان قبله، الصورة الأولى، قبل وقوعه في يده، لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقية. أخذه اختيارا بنية الرد، أو تقية يخاف على ماله أو عرضه أو نفسه، لكن حتى لو كان تقية لابد أن يأخذه بنية الرد إلى أصحابه، حتى تكون يده يد إحسان، لأن أخذه بغير هذه النية الرد إلى صاحب المال تصرف لم يعلم رضا صاحبه به. هذا هو المدرك. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. القدر المتيقن من طيب نفس المالك، القدر المتيقن من طيب صاحب المال ورضا نية الرد إليه، غير ذلك غير معلوم أن صاحب المال يقبل به. لذلك قال لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه صاحب المال به بهذا التصرف. والتقية تتأدى بقصد الرد، لا منافاة بأن تأخذ المال تقية خوفا على نفسك أو عرضك أو مالك، وفي نفس الوقت تنوي الرد إلى صاحب المال. فإن أخذه بغير هذه النية، نية الرد إلى صاحب المال، فإن أخذه بغير هذه النية، نية الرد، كان غاصبا ترتب عليه أحكامه، يعني أحكام الغاصب. ما هي أحكام الغاصب؟ الضمان عند التلف، بخلاف الأخذ بنية الرد يد إحسان فما على المحسنين من سبيل، تصير الدار أمانة شرعية في يده، إذا تلفت لا يضمنها. لماذا؟ لأن الودع أمين، وما على الأمين إلا اليمين، هكذا القاعدة يقول، الودع أمين وما على الأمين إلا اليمين، يكفي أن يحلف أن ما فرط كافي، هذا ما يضمن. هنا الآن في يده أمانة فهو أمين، وما على الأمين إلا اليمين. قال وإن أخذه بنية الرد كان محسنا، القاعدة تقول وما على المحسنين من سبيل، يعني من مؤاخذة، ما تأخذ المحسن ما يضمن، وكان في يده أمانة شرعية. إذن الفارق هكذا، لو كانت يده يد إحسان لا ضمان، لو كانت يده يد غاصب ففيها الضمان. الصورة الثانية، وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده، بعد وقوع المال في يده علم أن هذا المال مال حرام. الصورة الأولى، توجد ثلاث احتمالات، ثلاث صور، ثلاث احتمالات للصورة الثانية. الأولى، كان كذلك أيضا، كان كذلك يعني التفصيل المتقدم، يعني إن أبقى هذه الدار والجائزة في يده بنية الرد فيده يد إحسان فلا يضمن، وإن أبقاها لا بنية الرد فيده يد غصبية فيها الضمان. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، يبقى الكلام في الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ الضمان. لماذا؟ لأنه أخذ الجائزة بنية التملق لا بنية الحفظ والرد. الظالم حينما أهداه الدار وكان لا يعلم أنها مغصوبة، أخذ الدار بأي نية؟ بنية التملق، بنية الحفظ، لا بنية الرد إلى صاحبها. فتشمل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عموم قاعدة اليد المثبتة للضمان تجري في حقه. يعني بعبارة أخرى، عندنا صغرى وكبرى، عندنا صغرى وكبرى. ما هي الصغرى؟ هذه الدار التي أهداها الظالم وضع المجاز يده عليها، وضع يد التملك عليها. والكبرى على اليد ما أخذت حتى تؤذي، يعني كل يد أخذت شيء عليها أن تؤديه وأن تضمنه. فعموم قاعدة اليد شملها. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، وجه الضمان. يبقى الكلام في الاحتمال الثالث، عدم الضمان. ويحتمل قويا الضمان هنا، هنا يعني اين هنا؟ يعني اذا اخذ الجائزة وكان لا يعلم بحرمتها وعلم بالحرمة لاحقا، هذا الاحتمال الثاني الضمان. لماذا؟ لأنه الآخذ أخذه بنية التملك، أخذ المال بنية التملك لا بنية الحفظ والرد إلى صاحبه. ومقتضى عموم على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤذي، الضمان. بعد أدنى صغرى وكبرى، أخذه بنية التملك صغرى، على اليد ما أخذت حتى تؤدي كبرى. الاحتمال الثالث، وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا، هذا الاحتمال الثالث. لو رجعنا إلى عبارة المسالك لوجدنا أن ظاهرها عدم الضمان رأسا. يعني ماذا رأسا؟ يعني في الصورة الأولى والصورة الثانية لا يجب الضمان. عجيب. يعني سواء علم مسبقا أو علم لاحقا لا يجب الضمان. لكن متى لا يجب الضمان؟ لا يجب الضمان إذا قبضها جاهلا، يعني جهل الموضوع، يعلم أن مثلا الظالم يغصب ويسرق، لكن حينما قبض الدار واستلم الدار كان جاهلا بأنها مغصوبة. يقول هنا لا يجب الضمان. لماذا؟ يقول أولا يده يد أمانة، ما دام كان ما يعلم يده يد أمانة. فنشك هل يجب عليه الضمان أو لا؟ نستصحب عدم الضمان، الأصل عدم الضمان. الأمين ليس عليه إلا اليمين، فهو حينما استلم الجائزة كان جاهلا بحرمتها، فهو أمين. ما دام أمين ليس عليه إلا اليمين، إذا شككنا في وجوب الضمان عليه نستصحب عدم الضمان. واضح ولا؟ إذن إلى هنا أخذنا ثلاثة احتمالات مع مدركها. الاحتمال الأول اعتبر في الصورة الثانية إذا كان جاهلا. الاحتمال الأول التفصيل، يعني إن أخذ على أنه أمانة بنية الرد إلى أصحابه لا ضمانة. ما هو المدراك؟ يد يد إحسان. إن أخذ لا بنية الرد يجب الضمان. لماذا؟ لأننا لا نحرز رضا صاحب المال بمثل هذا التصرف. إذا ما نحرز رضا صاحب المال تصير يد يد غصبية. إذا يد يد غصبية يجب الضمان. إذن هذا وجه التفصيل بين الضمان وعدم الضمان. الضمان لكون اليد غصبية، عدم الضمان لكون اليد يد إحسان. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، تفصيل بين يد الرد، الأخذ بنية الرد والأخذ لا بنية الرد. القول الثاني الضمان. ما هو مدركها؟ صغرى وكبرى. قبض بنية التملك صغرى، الكبرى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عموم قاعدة اليد. وأما الوجه الثالث الذي يستظهر من المسالك عدم الضمان، ما هو وجهه؟ نقول هو يده يد أمانة لأنه جاهل. ما دام يد أمانة الأصل عدم الضمان، لا أقل من الشك نستصحب عدم الضمان. الآن بصير بحثنا في الوجه الثالث، كلام صاحب المسالك عدم الضمان يتنافى مع وجوه سنذكرها، يتنافى مع وجوه ثلاثة نثبت فيها الضمان. يعني استظهارنا للوجه الثالث، استظهارنا لصاحب المسالك من أنه يقول بعدم الضمان يتنافى مع كلام صاحب المسالك ومع ثلاثة أمور سنأتي عليها تباعا إن شاء الله. خلنا نقرأ الاحتمال الثالث. وظاهر المسالك، هذا الاحتمال الثالث، عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا. يعني لا قبل العلم ولا بعد العلم، لكن إذا قبض جاهلا، يعني هو كان جاهل بالموضوع أنما قبضه هو المغصوب. قال ما هو المدراك؟ لأنه يد أمانة فيستصحب، يعني فيستصحب عظم الضمان لأن الأمين لا يضمن. ما دام يد يد أمانة فكنا على يقين من عدم الضمان، نشك في وجوب الضمان لا تنقض اليقين بالشك. وحكي موافقته، يعني موافقة المسالك، عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه، سيد بهدي بحر العلوم الطباطبائي في كتاب المصابيح، يعني موافق لظاهر صاحب المسالك عدم الضمان. لكن المعروف من المسالك، هنا يريد أن يقول لكن هذا الاستدراك، يعني يرد على صاحب المسالك ثلاثة إشكالات. إلى هنا قلنا هو ظهر كلامه عدم الضمان، نأتي بثلاث إشكالات، ثلاث أمور ظاهرها لزوم الضمان. لكن المعروف من المسالك وغيره، غير المسالك مثل ماذا؟ جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 225. جيد، لاحظ الأمر الأول، المناقشة الأولى، يقولون في مسألة ترتب الأيدي يجب الضمان، والمراد بترتب الأيدي يعني تعاقب الأيدي. شخص سرق سيارة وضاعها على الأول، والأول باعها على الثاني، والثاني على الثالث، لما وصلت إلى عشرة، عند العاشر تلفت السيارة، جاء صاحب السيارة قال له تغرم لي السيارة، قال له مو أنا الغاصب، أنا مشترينها، أنا فقير مسكين مستكين. ما يقولون أنه السيارة في يد العاشر أمانة، يقولون يا ضمان. العاشر يضمن، لكن يرجع على التاسع، والتاسع يرجع على الثامن، إلى أن يصلون إلى الغاصب الأصلي. ففي مسألة تعاقب الأيدي الذين قبضوا السيارة العشرة كانوا جاهلين، فقط الأول هو الغاصب، فقط الأول هذا الملعون، وأما الباقي ما يدرون مساكين. فاستظهارنا للمسالك أنه يقول بالضمان يتنافى مع ظاهر تعاقب الأيدي وترتب الأيدي. إذا قلت هناك بعدم الضمان لأنه جاهل، فلماذا لا تقول في تعاقب الأيدي بعدم الضمان لأنهم جاهلين؟ هذا الإشكال الأول. خلنا نقرأ، احنا كل إشكال نقرره ونطبق العبارة أحسن. لكن المعروف من المسالك وغيره، يعني وجود إشكالات ثلاثة من المسالك وغير المسالك على عدم الضمان، هنا توجد إشكالات. الإشكال الأول في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير، يعني ترتب يعني تعاقب الأيدي على مال الغير، كما لو غصب شخص دابة وتعاقبت على 20، 20 كلهم ضامنين، ضمان كل منهم يعني كل يد منهم ولو مع الجهل، يعني ولو مع الجهل بالغصبية أن هذا مغصوب. غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، يعني رقم 20 جاهل يرجع إلى رقم 19 وهكذا. لكن يا أخي الجاهل يرجع إلى العالم متى؟ إذا لم يقدم على المعاملة مع الضمان. أحيانا يشترط يقول له أنه أنت أنا أبيعك هذه السيارة وما أضمنها لك، هذا بعد الغاصب الأول الشيطان يسويه الشكل، يقول له أنا أبيعك السيارة لكن ما أضمنها لك، من تطلع من الآن نتفرق، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع خيار المجلس. يقول له إحنا من نفترق بعد ما أريد أشوف رقعة وجهك ما أضمن لك. قال له ولا يهمك، يسلم راسك، سلم راسك، أطال فلوس مني، بس مشى خطوتين قال لها يسارقنها، وعاد قال لها يسارقنها بعد ما يقدر يرجع. واضح ولا؟ لذلك كان غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم، يعني الجاهل، على أخذه، يعني أخذ الشيء المغصوب مضمونا، يعني كما لو اشترط البائع على المشتري ماذا؟ أن لا يرجع إليه، اشترط ما ترجع إليه. ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه، هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني، يقولون هكذا: لو وهب الغاصب، الآن في الهبة لا في البيع، وهب الغاصب ما غصبه، غصب السيارة، سرق السيارة ووهبها إلى واحد، هذا الموهوب المتهم كان جاهلا بغصبيتها، تلفت السيارة في يده وهو جاهل، يقولون يضمن، يضمن، يعني يصير يجي صاحب السيارة ويقول لي أنا سيارتي تلفت في يدك وأنت تضمنها. واضح ولا؟ وهنا الضمان ما يرفع الضمان كون هذا المال مال الغير، لا، ولا يقولون إنه كان الأصل عدم الضمان فنستصحب عدم الضمان، بل يقولون بالعكس، الأصل الضمان ونستصحب الضمان إذا شكينا. واضح ولا هكذا يقولون؟ فهذا يتنافى مع قولك بعدم الطمع. إذن الإشكال الثاني، لو تلف الموهوب الشيء الموهوب في يد المتهم وكان جاهلا، يقولون ما يقولون يد أمانة وما يضمن. نعم غاية ما في الأمر يرجع على الغاصب، يرجع على الواهب. الإشكال الثاني قال: ولا إشكال عندهم، يعني عند الفقهاء صاحب المسالك وغيره، ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهم، مو المتهم، المتهم يعني الموهوب له المجاز، إلى أن تلف في يده، تلفت الدار في يده، تلفت السيارة في يده، كان للمالك الرجوع عليه، يرجع عليه مالك السيارة أو الدار أو الدابة. ولا رافع يقينا لهذا المعنى، هذا المعنى يعني الضمان، لا رافع للضمان مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه. يعني يقولون هنا الأصل الضمان، إذا شككنا نستصحب الضمان، لا أننا نستصحب عدم الضمان كما ورد في استظهارنا لكلام صاحب المسالك. فصار استصحاب للضمان وليس استصحاب لعدم الضمان. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث في المسالك أيضا، هذا الإشكال الثالث، الغاصب إذا استودع ماله المغصوب عند ودعي، يقولون الودعي لا يرد المال المغصوب على الغاصب مع تمكنه، أحيانا الغاصب ظالم كفما يرجع المغصوب يقص رقبته، وأحيانا لا يمكنه أن لا يرجعه. يقولون هكذا: الغاصب إذا أودع ما اغتصبه عند ودعي، يقولون الودعي لا يرد المغصوب على الغاصب مع تمكنه من عدم الرد. يقولون لكن لو أخذ الغاصب المغصوب من الودعي قهرا وبالقوة، يقولون هكذا، يقولون للمالك أن يرجع على الودعي كما يرجع على الغاصب، أيضا يرجع على ماذا؟ يرجع على الودعي، يعني مخير. يعني يا أخي الودعي هذا المسكين اللي تورط بعد يضمن، فكيف تلتزم يا صاحب المساله وهذا الودعي هم يد امانه، والودعي امين وما على الامين الا اليمين؟ التزم صاحب المسالك ايضا بان الودعي ضامن، هذا خلاف قوله بعدم الضمان في مسالتنا، في مساله جائزه السلطان. لاحظ الاشكال الثالث، قال: وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا، يعني الغاصب أودع المال المغصوب عند الودعي الذي يقبل الوديعة، أنه يعني الودعي لا يرده، يعني لا يرد المغصوب إليه إلى الغاصب مع الإمكان، يعني مع تمكنه من عدم الرد، لكن ولو أخذه، يعني الغاصب أخذ المغصوب منه، يعني من الودعي قاهرا، يعني بالقوة وبالغلبة، ففي الضمان نظر، يعني يوجد وجه للضمان ويوجد وجه لعدم الضمان. قال: والذي يقتضيه قواعد الغاصب في كتاب الغاصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء، يعني يرجع على الودعي لأنها كانت في يده، ويرجع على الغاصب لأنه هو السبب والذي اغتصبها. وإن كان قرار الضمان على الغاصب، قرار الضمان يعني ماذا؟ قرار الضمان استقرار الضمان، يعني صحيح هو الودع ضامن، لكن الضامن الودع يرجع على الغاصب، فيستقر الضمان في الأخير على الغاصب لا على الودعي. قال وإن كان قرار الضمان، يعني استقرار الضمان على الغاصب، لماذا؟ لأن الودعي يرجع على الغاصب في الضمان، لكن بالنتيجة الودعي ضمن، وإن كان ضمن بالتبع تبعا لضمان الغاصب. الآن الشيخ الأنصاري يعلق، انتهى هذا كلام صاحب المسالك. قال والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له، يعني ثم تبين للودعي أنه مغصوب، وأما إذا ما كان جاهل يصير يد الودعي يد عدوان، يد عدوان، يد غصبية، وبالتالي يضمن. واضح ولا؟ الكلام فيما إذا كان جاهلا. قال والظاهر أن مورد كلامه صاحب المسالك ما إذا أخذ الودع المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له للودع أن المال مغصوب، وهو الذي حكم فيه هنا، هنا في أين؟ يعني في باب جوائز السلطان، بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. يعني يقول كلام صاحب المسالك في جوائز السلطان يتنافى مع كلام صاحب المسالك في كتاب الغاص، في كتاب في جوائز السلطان يعني في المكاسب المحرمة قال لا يضمن، وفي كتاب الغاص قال الودعي يضمن. واضح الإشكال الثالث؟ جيد. مولانا ومقتدانا شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول سواء قلنا بالضمان أو لم نقل بالضمان، هذا المجاز الذي أعطي الجائزة إذا علم بأنها مغصوبة يجب عليه أن يرد الجائزة إلى صاحبها، يجب عليها. إذا مالك صاحبها ومالكها وليه يجب عليه أن يردها. وبعد يا مولانا أزيدك من الشعر بيت، هذا الوجوب فوري، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، لو أعلم صاحب الجائزة هذا كافي، يعني صاحب المال الأصلي. المراد من الإرجاع الفوري ليس المراد هو ماذا؟ إرجاع العين، لازم الآن يأخذ السيارة ووديها إليه، يسافر إليه يوديها، أو وديها بسفينة، لا، يكفي يتصل له يا فلان ترى سيارتك المغصوبة عندي أريد أرجعها، متى أرجعها إليك؟ هذا المقدار كافي. قال وعلى أي حالين، يعني سواء قمنا بالضمان أو لا، الضمان هذا بعد التلف، كلامنا الآن قبل التلف، ما دام العين موجودة يجب إرجاعها. وعلى أي حالين، يعني سواء قمنا بالضمان أو لا، فيجب على المجاز يعني الذي أعطي الجائزة رد الجائزة يعني إلى صاحبها إلى مالكها بعد العلم بغصبيتها، ردها إلى من؟ إلى مالكها أو وليها. يعني شنو وليها؟ إذا كان المالك صغير، يمكن المالك صغير غير مكلف، فمن الممسك بالأموال؟ وليه الأب أو الجد. والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، كونه يعني وجوب الرد فوري، نعم يسقط يعني وجوب الرد الفوري بإعلام صاحبه به يعني بوجود ملكه في تحت يد هذا الشخص الذي أجيزه. بلي 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 ظاهر الأدلة وجوب الإقبال لازم يسلمه لابد يسلمه. نعم لو اكتفى المالك بوجودها عنده خلاص هاي بمثابة التوكيل كأنما وكل في إبقاء هذه الجائزة. نعم يسقط يعني وجوب الرد الفوري بإعلام صاحبه به وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة الحبس أنها يعني الأمانة الأمانة في مقام حرمة الحبس يعني كونها محبوسة مصونة في حرمة إلا أن يدعى أنها يعني وجوب الأمانة وجوب رد الأمانة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقباض يعني ليست في مقام تكليف الأمين بالإقباض يعني هذه الآية حينما تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ما المراد بأداء الأمانة؟ يوجد وجهان. الوجه الأول أداء الأمانة يعني وجوب تسليم الأمانة هذا المراد بأداء الأمانة. القول الثاني الاستظهار الثاني لا ليس المراد بأداء الأمانة تسليم الأمانة لا المراد التمكين من الأمانة. يعني الآن أقول لك فلوسك موجودة عندي أي وقت تريدها أعطيك إياها هنا حبس مع التمكين هذا رد للفلوس التي تغير النفوس هكذا يقول. فإذا استظهرنا من الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ليس المراد برد الأمانة تسليم الأمانة وإقباض الأمانة وإنما من مصادق أيضا رد الأمانة الحبس مع التمكين من الآخذ. في هذه الحالة بعد لا يجب التسليم ولا يجب الإقباض واضح إن شاء الله لاحظوا العبارة. قال إلا أن يدعى أنها يعني ظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة أنها يعني ظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة في مقام يعني المراد بأداء الأمانة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين لا يعني وليس في مقام تكليف الأمين بالإقباض يعني ليس المراد وجوب الإقباض. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها يعني بين المالك وبين هذه الأمانة. جيد بناء على هذا الاستظهار إذا استظهرنا أن المراد برد الأمانة ليس هو خصوص التسليم بل التمكين يكفي التمكين في هذه الحالة يستشكل في حمل الأمانة إلى صاحبها. لماذا؟ لما وجه الإشكال تصرف لم يؤذن فيه أنت مأمور برد الأمانة يعني ماذا؟ أن تمكن المالك من ملكه تحمل المال إليه ما أذن إليه يمكن هو يخاف أن تنكسر السفينة في البحر ويتلف ماله واضح أو لا؟ نعم لو كان حمل هذه الأمانة مساوا لكونها موجودة عنده يعني هذا المالك ما يفرق عنده السيارة موجودة عندك أو موجودة عنده جيران أو في نفس المنطقة بحيث يتساوى الطرفان، هذا لا مانع منه. قال: وعلى هذا، يعني أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلي بينه وبينها، فيشكو حملها إلى، يعني حمل الأمانة إلى صاحب الأمانة، إلى المالك، لأنه تصرف لم يؤذن فيه الحمل، لم يأذن فيه المالك، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ إليه. فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا، يعني إلى المكان الذي لا يكون أدون من الأول في الحيض، يعني أدون من المكان الأول في الحيض بعد الودع أمين، والأمين لا بد أن يقولون لا بد أن يراعي لغبطه، يعني ماذا الغبطة؟ المصلحة، يقولون لا بد أن يراعي الغبطة، يعني يراعي المصلحة. فإذا كانت المصلحة في بقاء الأمانة عنده، ما يجوز إليه يحمل الأمانة إلى مالكها، يمكن هو في بلد، إذا ينقلها عن طريق البحر هناك قراصنة يختطفون السفينة ويختطفون هذه السيارة، ما يجوز له. وأحيانا لا، هو في بلد كله حرامية، يكون يعجل بنقل السيارة قبل أن تسرق، فهنا يجب عليه أن يحملها، يعني يراعي الغبطة والمصلحة. يبقى المكان في ماذا؟ يبقى الكلام في وجوب الفحص، هل يجب الفحص أو لا؟ قال: ولو جهل صاحبه، ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان. يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.